وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن رواية البزنطي تشتمل على مشكلتين سنديتين. المشكلة الأولى تعرضنا لها، حاصلها إن ابن إدريس رضوان الله عليه نقل في آخر السرائر روايات استطرفها من بعض الأصول، استطرف روايات من بعض الأصول، فقال الأصل الكذائي وأخذ ينقل منه، والأصل العلاني وأخذ ينقل منه، وحيث لم يذكر الطريق إلى صاحب هذا الأصل فخرجت رواياته من الإسناد إلى الإرسال، واستثنى الفقهاء أصل واحد وهو محمد ابن علي ابن محبوب النوادر، لأنه صرح إني قرأت هذا الخط هذا الأصل ووجدته بخط الشيخ الطوسي، وحيث هو إلى طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي فتنحل المشكلة. وقلنا توجد محاولات ثلاثة إلى أن كل الأصول التي نقل منها ابن إدريس يمكن التعويل عليها، ذكرنا تلك المحاولات، هذه المشكلة الأولى. انتقلنا إلى المشكلة الثانية، إن الرواية المذكورة تشتمل على عدم التصريح باسم الإمام إذ قال سألته، وهذا ما يعبر عنه بالإضمار، فإن الإضمار لغة الإخفاء، أضمرته في الأرض أي أخفيته. هنا الراوي قال سألته، لم يصرح باسم الإمام، فلعل المسؤول غير الإمام ولا قيمة لغيره في مقام ماذا؟ معرفة الحكم الشرعي. من هنا المصنف يقول تعالوا نتكلم في المضمرات، والكلام في المضمرات بطبيعة الحال لا يختص بهذه الرواية، وإنما المضمرات بشكل عام، كيف نتعامل مع تلك الروايات التي اشتملت على إضمار أي على عدم تصريح باسم الإمام، وإنما فقط ذكر فيها ضمير يحتمل الرجوع إلى الإمام، وقلنا الإضمار غير الروايات الموقوفة، الموقوفة لم يصرح باسم الإمام ولم يذكر ضمير يحتمل رجوع للإمام، بينما المضمرة لأخف حال، إذ صحيح لم يصرح باسم الإمام ولكن ذكر ضمير لعله يحتمل أنه راجع للإمام. الأعلام اختلفوا في العمل على أساس هذه المضمرات، عندنا قول بالرفض، كل المضمرات ليست بحجة، مطلق المضمرات ومستنده حيث يحتمل أن يكون المسؤول غير الإمام فسوف نشك في حجية الرواية، والشك في الحجية أن القطع يساوي قطع بعدمها بعدم الحجية. هذا هو القول الأول وإحنا أخذناه. القول الثاني ذهبنا إلى التفصيل أفضل اللي اختار السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو بين كون المضمر من أجلاء الأصحاب وفقهاء الطائفة وبين غيره، فعلى الأول فنفس كون من الأجلاء وفقهاء الطائفة قرين على أنه لا يسأل إلا الإمام، فحينما يقول سألته قلت له ذكرته حدثته، هذه الضمائر بقرينة كون السائل كزرارة مثلا لا يحتمل في زرارة أن يسأل غير الإمام، فنفس هذا عدم الاحتمال قرينة على أن المسؤول هو الإمام. وأما إذا لم يكن الراوي من هذه الطبقة كان إنسانا عاديا لا يملك مستوى علمي فيسأل غير الإمام وارد، فلا تكون مضمرات حجة. خب يبقى سؤال إثباتي قد ما طرحنا هناك، كيف نشخص إن هذا من الطبقة العليا ومن الفقهاء الكبار وهذا راوي عادي إنسان عادي؟ كيف نميز ذلك؟ تمييز واضح لا أقل بمراجعة ما قاله الكشي حينما قسم أصحاب الأئمة عليهم السلام إلى ثلاثة مجموعات، قال ذولا مجموع فقهاء الإمام الباقر عليه السلام وبيهم أفقههم فلان، ذولا مجموعة فقهاء الإمام الصادق عليه السلام وأفقههم فلان، وذولا مجموعة أقر لهم بالفقاهة والتصديق. فتقدر أنت تعرف الطبقة من خلال هذا الكلام، خلال الإجماع. المهم هذا كلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه. القول الثالث القول بالتفصيل، وقلنا هذا القول بالتفصيل له كم تقريب؟ العفو، القول بالحجية مطلقة، حجية مطلقة له ثلاث تقريبات ثلاثة. التقريب الأول وهو لصاحب منتقى الجمال الشيخ حسن، الشيخ حسن وطبعا اتبع هذا القول جماعة من الأعلى. هذا التقريب قبله صاحب الحدائق والمستمسك وكذلك السيد السيستاني، قبلوا هذا التقريب، قالوا إن مشكلة الإضمار إنما نشأت من تقطيع الروايات، يعني في الواقع لا يوجد إضمار، الإضمار حدث من التقطيع، فإن الراوي حينما ينفرد ويظفر بالإمام بطبيعة الحال الجو كان إنه ما يسمح له يسأل سؤال واحد لأن هي فرصة، فيضطر أن يوجه مجموعة من الأسئلة، أسئلة كبيرة جدا، فحينما يتلقى الجواب من الإمام بالشفاهة يقوم بيقيد في أصل من أصوله في كتاب من كتبه، يقول مثلا سألت الإمام الصادق عن حكم الزكاة فأجابني، بعد ذلك مراعاة للأساليب التعبير ما يقول وسألت الصادق عليه السلام، يقول وسألته، وهكذا السؤال الثالث وسألته، ما له معنى بعد صرح بس نعم لو كان إمام ثاني هو بيقول. فحينما جاء هذا الكتاب اللي هو بمجموعة من الأسئلة ووقع بيد الشيخ الطوسي مثلا، ماذا فعل الشيخ الطوسي؟ فرق قطع كل حديث إلى باب المناسب، فاللي أخذ حصة الأسد وبيتصريح باسم الإمام السؤال الأول بينما بقية الأسئلة ولكن بقية الأسئلة ليس إنها لم يصرح بها باسم الإمام، وإنما قد صرح بها باسم الإمام ولكن رعاية لأساليب التعبير حذف اسم الإمام. فإذا التقطيع كظاهرة حصلت، الإضمار كظاهرة حصلت من التقطيع، أما في واقع الأمر لا يوجد إضمار نهائيا. يعني فلو استطعنا مثلا أن نرد هذه الروايات التي توزعت إلى وضعها الأصلي لا نجد أي إضمار، ولكن حينما تم التوزيع حصل هذا الإضمار. هذا التقريب الأول، هذا التقريب الأول علقنا عليه فيما سبق، قلنا هذا التقريب يشكل عليه بأنه أقصى ما نستطيع أن نقبله أنه أجابنا عن كيفية نشوء ظاهرة الإضمار. الإضمار كظاهرة كيف نشأت؟ قام بتوضيح ذلك. أما إن السؤال الأول قبل أن يحصل التقطيع أيضا كان من الإمام، هذا أول الكلام، يعني كون الإضمار نشأ من التقطيع شيء، وكون السؤال الأول قبل أن يوزع قبل أن توزع الروايات من الإمام هو شيء آخر. فعلينا أن نثبت أن قبل التقطيع كان السؤال من الإمام، ثم نقول حصل التقطيع لكلام الإمام. أما أنه كيف نثبت ذلك؟ هذا أقصى ما يقول. ترى أن التقطيع يا جماعة، أن الإضمار ترى نشأ من التقطيع. جيد، إيه صحيح، لكن ما ملتفتين لها، لأن محاولة قيمة. تعال قل لي، اثبت لي أنه إذا كان نشأ الإضمار من التقطيع فلازم ذلك. إن السؤال الأول هذا أول الكلام، هذا ماكو في الشاهد إلى واضح. إذن هذا تقريب الأول.
إذا قلنا أن هذا هي رواية واحدة وفي أولها سألت صادق عليه
السلام، من يقول هذا؟ من يقول؟
على الفرض يعني إحنا فارضين هذا.
هذا خلي يفترض، جزاه الله خلي يفترض، ما عندنا مشكلة. خلي ثبت لي، خلي ثبت لي أن الرواية قبل ما تتقطع تركات من الإمام. هو قاعد يفترض أنه ترى التقطيع هيك كان. ومن يقول هذا؟ من يقول أن السؤال الأول كان للإمام؟ فهو فقط ركز النظر على منشأ الإضمار، من أين نشأت هذه الظاهرة؟ ترى من تقطيع الروايات. طب جيد، لكن من قال أن الرواية الأولى كانت عن الإمام؟ احتمال موجود. زين، التقريب الثاني، والله خلينا نشوف التقريب الثاني اللي هنا وصلنا احنا. التقريب الثاني ما ذكره المصنف، وهو تبناه تبني قاطع وكرره في مناسبات عديدة. وهذا التقريب مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن ذكر الضمير أو إن المتكلم، إن المتكلم إما أن يصرح باسم الذي سأله، أو يذكر أو هناك معهود يحتمل رجوع الضمير إليه. يعني المتكلم حينما يقول، يدخل علينا شخص ويقول يريد ينقل لنا قصة، إما يقول سألت فلان من الناس، هذا جيد يعني يصرح، أو يذكر ضمير وهناك شخص معهود يرجع إليه الضمير. أما إذا لم يصرح باسم المسؤول وذكر ضمير ولا يوجد معهود لهذا الضمير، فيقال عن هذا الرجل أنه لا يتكلم ضمن ضوابط أساليب التعبير الذي يسير على تلك الضوابط. نقول له أنك إما تصرح أو هناك معهود. فلو دخل علينا شخص ولا تربطنا معه أي شيء، فقال حدثته عن حدثته وقال لي، فنحن ماذا نعترض عليه؟ نقول له أنت إنسان لا تعرف كيف تتكلم، أولا لأنك لم تصرح عن أي شيء الذي حدثته، من هو؟ ولا يوجد عهد بيننا وبينك، هناك شخص قمت بتحديثه، فعليك إما أن تصرح باسم الذي حدثته أو هناك معهود فيما بيننا. إذن الطريقة السليمة في التعبير عليه التصريح، وإن لم يصرح لابد هناك معهود بيننا وبينه، بين المتكلم وبين السامع. فعلى هذا الأساس حينما يدخل البيزنطي وقال سألته، والبيزنطي خب عارف أساليب الكلام، إذا لابد يوجد معهود بين السامع وبين المتكلم، هذا لابد، لأن قضية ماذا تتناسب وتنسجم مع أساليب التعبير العام. هاي مقدمة رقم واحد. إذن هناك معهود، ما دام لم يصرح إذن اعتمد على المعهودية. المقدمة الثانية إن المعهود الذي يرجع إليه الضمير لا يكون إلا الإمام عليه السلام. فهذا معنى رجوع الضمائر كلها ماذا؟ للإمام. فإن قلت هذا مو إشكال، هذا تكميل للفكرة، هذا مو إشكال. فإن قلت إنا نسلم، ذكر الضمير معناه وجود معهود، هذا واضح، ولكن لماذا يتعين المعهود هو الإمام؟ هو يمكن أن يكون المعهود شيء آخر، زرارة هم وزن كبير أم لا؟ معهود زرارة بين أصحاب الإمام قطع المعهود، ومحمد بن مسلم خب إلى هاي المعهودية. فلماذا إذا نسلم أن هناك استهجان بأن يذكر ضمير من دون معهود؟ طب هذا صحيح مستهجن، إذا أكو معهود، ولكن لماذا هذا المعهود يتعين هو الإمام؟ لعل المعهود غير الإمام، هذا مو إشكال، هذا تكميل للفكرة راح أكمله. الشيخ يقول قلت بس هاي بعد هاي التعبيرات شوف شلون أكو بال بعض التعبيرات أكو زيادة من الشيخ، هذا الكتاب قد ما بيها زيادة. يقول قلت إن الراوي حينما سمع الرواية من الإمام فتارة أو حتى اللي سمع الرواية من هذا الراوي نفس الكلام، إما الناقل أو السامع للرواية، حيث لم يكن نظره، شوف القرينة اللي يعتمد عليها الشيخ، أن يسجل الرواية في مذكراته الشخصية حتى ما حد يطلع عليها، أسرار مو أبد، ليس غاية من ذكر الرواية أن يسجلها في مذكراته الخاصة، وإنما ذكرها في أصل من الأصول في كتاب من الكتب، قلنا الأصل كراس، كتاب كراس، لكي يكون هذا الأصل ماذا؟ مرجعا للأجيال إلى يوم القيامة. فالغرض من تسجيل الرواية في الأصل في الكتاب ما هو الغرض؟ هو أنه تتعاهد الأجيال هذه الرواية، مو قضية خاصة هي. ولا يوجد شخص تعهد رواياته للأجيال إلا المعصوم عليه السلام. فيتعين شنو يكون هذا المعهود؟ هو الإمام عليه السلام. هذا هو التقريب شنو الثاني، احتفظوا به إن شاء الله في المستقبل نعترض عليه، الآن مو وجه الاعتراض لأن قد تخرب الفكرة، بس أنت اليوم روح شوف فكر به، اقتن شوف درجة شنو القبول، هذا نقاط شنو المشكلة به، بعد ذلك نعترض عليه. هذا التقريب الثاني. أكو تقريب ثالث هو للسيد الشهيد رحمة الله عليه، سيد محمد باقر الصدر، ثم عرفت ما جبت الكتاب وياي، ذكره في الجزء الرابع من بحوث في شرح العروة الوثقة. لاحظوا بالله هذا التقريب مال السيد الشهيد أيضا يبني على حجية مطلق المضمرات، بس ما يشتمل على هذا التطويل اللي سواه الشيخ أبدا، وأيضا يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى ذكر الضمير من دون معهود بين المتكلم والسامع قضية مستهجنة، قضية خارج عن أساليب الكلام، إذن لابد أكون معهود، هذا واضح. هاي المقدمة الثانية، لاحظ الشيخ شيخ السيد يقول هذا المعهود مردد بين أن يكون نوعيا وبين أن يكون خاصا شخصيا، والذي يحتاج إلى مؤونة إثبات المعهود النوعي أم المعهود الشخصي؟ نوع المعروف ليش أثبت الشخصي، يعني لو كان أكو خاص فلان خاص هذا يحتاج له، وحيث لا يوجد قرينة على بيان هذا المعهود الشخصي فيتعين يا معهود. ومن المعهود النوعي في ذاك العصر؟ واضح كل علماء المذاهب من دون استثناء كلها تدين بالفضل إلى الإمام الصادق عليه السلام، هو العالم هو المرجع، كل العلماء هناك ما يقدر يتجاوزه. قضية معهودية الأئمة في ذاك الوقت واضحة جدا، يعني كانوا يمثلون مركز العلم في ذاك الوقت، قضية مو خافية على أحد نهائيا تماما. وشوفها قضية الجواد عليه السلام ويا يحيى بن أكثر، واضحة مسألة علم الأئمة من هاي الناحية ما كان واحد يشك بها أبد نهائيا. قد عندهم مشكلة على العصمة دول الجماعة، بس على علمي ما عندهم مشكلة، لكن أغلبهم يروح يدرسون يمه. فإذا شوف أعيد المقدمة الثانية، هذا المعهود مردد بين أن يكون شخصيا أو نوعيا، الذي يحتاج إلى قرينة إثباتية من؟ شخصي، وحيث ما يوجد قرينة إثباتية إذن هذا معهود نوعي، والمعهود النوعي يكون هو الإمام. أسلس يوم أسلسها أسلس من ما تشيخ، لما تشيخ هو في مشاكل، ما تشيخ يجتمع مشاكل كثيرة. زين، على العموم هاي غاية ما يقال في قضية المضمرات، فاتضح أن الأقوال في المضمرة كم في المضمرات؟ القول بعدم الحجية مطلقا، القول بالحجية مطلقا، هاي كم تقريب إلى ثلاثة، وقول بالتفصيل للسيد الخوي رحمه الله بين المضمر من أجلاء الأصحاب مضمرات حجة، وبين المضمر ليس كذلك، فمضمرات ليست بحجة. هاي غاية الكلام في مسألة المضمرات. خلنا نشوف الله، هاي باللمعة موجودة. أصلا المضمرة سميها مقطوعة، لا ما موجود المضمرة، هيك التفاصيل ما أكو. اليوم الطالب العلم من يجي يعني هو مو مسؤول عن اليوم البحث الخارج، كل ما كان الأستاذ عنده بيان كل ما أنه الطلبة تروح عليه، مو على كلامه بتعقيد، لازم ما حد يجي يمه. فأنت كنت تمتلك القدرة على البيان وتوضيح المطالب، هي هاي أنت إحنا رايحين للمعة، شنو عالج ضمائر، شنو هاي شو سوي؟ أنا واصل مرحلة أريد أروح للبحث الخارج، أريد أخلي رجل على الطريق، قم مو تتيهني بالضمائر وشي، يعني أنا مر على النجاسات البول والغاز ويطلع قضاء، شنو هاي؟ وبعدين من هذا أحسن، إحنا نقول اللمعة يصلح كمصدر تعرف رأي القدماء برأي ذيك الفترة، أما كتعليم الطالب الاستدلال والاستنباط أنا أشوف هو نفس الشيء الثاني رحمة الله عليه ما ادعاه أبد نهائيا ما ادعاه. زين، الثانية المشكلة الثانية أن الرواية مضمرة وهي ساقطة عن الاعتبار. زين، وهي ساقطة عن الاعتبار من الناحية المذكورة أيضا. زين، هاي وهي ساقطة عن الاعتبار، يعني
على خلاف إيش؟
لا لا هذا التعبير الاعتبار فنيا، يعني يبدي به مشكلة هذا التعبير، هذا فنيا به مشكلة. الاعتبار نفسها يقولون الاعتبار شيء معتبر، يعني يشتمل على الدقة في جنب عقلية، هذا معتبر يسمونه. فإحنا جماعتنا وين خلوا الاعتبار؟ طبعا يقصد بالشيخ الاعتبار السند، يعني وهي ساقطة عن الاعتبار، يعني عن السند، يعني سنته بعد ما يخل به، فالمفروض ما يعبر بالاعتبار، هو ساقطة عن السند، سندها ساقط، لأن كلمة الاعتبار الشيء الذي يشتمل على دقة في أمر عقلي. فمن أقول وهي ساقطة عن الاعتبار وهي ساقطة عن الأمر العقلي، ما يصير هذا. بس إحنا تدر عندنا بالحوزة تسامحات، نطلق الكلمات براحتنا موجودة عندنا هاي، يعني السبب بعد المهم نوصل المادة، ولا يعني دول يحاكموك على كل شيء. يصير يعني شلون عبارة بمثابة، هي بمثابة، احنا شن بالحوزة بمنزلة، معنى بمثابة بمرجع، ما له علاقة، ما تطلع هذا المعنى نهائيا. فأقول كل ما واحد يعني حاول مثلا شوف وشك بعد فترة، وعدنا نستعملها من كذا، هي الفترة بمعنى الفتور، باللغة فترة فتور ما لها وشك بعد مدة مثلا كنت غيرت هاي الألفاظ احنا نستاهل بيها فشكوا بيها احنا نحاول بعض الألفاظ نغيرها حتى تنتج مويا واقعها لا أقل من الناحية المذكورة أيضا ويمكن الجواب الشيخ شنو مولانا مو قال وهي ساقطة عن الحجية من الناحية المذكورة هذا القول الأول اللي هو سقوط المضمرات عن الحجية مطلقة القول الثاني لا التفصيل راح يذكره والقول الثالث هم يذكره بس ما يذكر ثلاث تقريبات يذكر التقريب اللي هو يتبنى ويمكن الجواب إما ببيان هذا جواب السيد أخوي رحمة الله عليه إن البزنطي هو هذا الجواب طبعا إلى جذور تاريخية قبل السيد الخوي اللي هو للسيد محمد مهدي بحر العلوم صاحب كتاب الفوائد الرجالية أيضا يتبنى هذا الجواب إن البزنطي من أجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام فنفس كونه بهذا المفاد إذا يتعين أن سألته هو الإمام أما غير البزنطي لا يمكن أنه يسأل عن غير الإمام بصورة واضحة كلش زين طبعا بالمناسبة سيد أخوي رحمة الله عليه إذا واحد يريد يلاحق كلماته عنده توجيهات أخرى للمضمرات غير هذا التوجيه اللي موجود لعله يجينا في المستقبل أو يجينا في نفس كتاب الصوم لا أكو وقت نطلعها أنه بعض المضمرات يعالجها بغير هذا العلاج بس لعله خلنا نقرأ وطلع لكم يعني لتشوش القضية هو عنده علاج ثاني أو ببيان هذا قلنا ببيان يعني يا قول قول الحجية مطلقة راح ينتخب شيخ يا تقريب بس التقريب اللي يتبناه أو ببيان أو قول الثالث سمي أن ذكر الضمير مقدمتين مقدمة الأولى يحتمل على مقدمتين أن ذكر الضمير بدون مرجع يعني قلنا لو يصرح يذكر ضمير يشتمل على مرجع أما لم يصرح وضمير ما في مرجع عندنا عذرنا قضية غير مألوفة في اللغة العربية فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر مرجع الضمير سألته منه سألتها ممكن سواء يجينا هذا سألته دوخنا وراح شنو سألته منها فلا بد أكون معهود بيننا وبينه وإلا هذا شيء كلام بدون أي فائدة نقولها ما تعرف تحكي أنت خب جيد ومعه إذن يلزم في موارد ذكر الضمير بقرينة العارف بأساليب الكلام يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمد عليه في تشخيص المرجع وبسبب ذلك ذكر لابد أكو مرجع معهود عام الضمير يشير إليه وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون معهودا في الأوساط الشيعية إلا الإمام عليه السلام فيتعين أن يكون هو المرجع واضح أكيد راح تشكر يقول ليش المرجع إلا الإمام قد يكون مرجع آخر الشيخ ذاك يحتاج يضطر هذا يشكل هذا الإشكال وإذا قيل لعل هناك شخصا غير الإمام عليه السلام كان معهودا بين الطرفين اعتمد على عهده في ذكر الضمير بلا يتعين كون المعهود هو الإمام لذلك الشيخ ايش أجاب قال كن نكمل الفكرة أن ذاب السائل عنده أصل دون الرواية في أصله ومنه يستحق يكون مرجع روايات تكون مرجع للأجيال قلنا لو دونها بقضية شخصية من مذكراته هذا الكلام إلى نجاح بس هو ذكره في أصل حتى يكون مرجع للأجيال قلنا إن المضمر كالبزنطي مثلا طبعا بيه فراغ هذا التقريب الشيخ به وين نقاط فراغ إن المضمر ك كالبزنط مثلا، حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره، والغير هو راح يسجل، أو سجلها في أصله هو يسجل، يو الغير يسجل يو نفس البزنط يسجل. وين سجلها؟ في أصله. كم أصل عندنا بالله احنا؟ 400. إذا في تكتير روحها 400، وإذا احنا وإحنا الرواة عندنا 400 الرواة، ويقول كل راوي يسجلها بأصله، يعني المفروض الأصول بعدد كم؟ عدد الروايات. شلون هذا الأصول بعدد الروايات؟ هذا إشكال أشياء. يقول كل راوي يسجلها بأصله، إذا لابد تكثر الأصول بعدد الرواة. وما عندنا ألقى الأصول، هذا المعنى أنه هو يسمع الرواية ويحتكرها لنفسه في بعض الحالات أو لا يسجلها أصلا. قضية شخصية، عركة هو وزوجته راح تسأل الإمام، ما يصير؟ يصير يو ما يصير؟ يصير، مو يروح يسجلها ويفضح روحه أبدا. خليهم مذكرات خاصة. زين، المهم في نقاط فراغ كثيرة، أو سجلها في أصله، فذلك يدل من يسجلها بأصله على أنه أراد نقلها لجميع الأجيال، وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلا الإمام عليه السلام، فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه عليه السلام. يقول شنو الفارق بيننا وبين رأي سيد الخوي؟ سيد الخوي وين خصصت؟ في المضمر من الأجلاء. يقول أما إحنا بياننا عام يشمل الأجلاء وغير الأجلاء، والفارق بين البيانين اختصاص الأول بما إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب، بخلاف الثاني فإنه عام للجميع يشمل من الأجلاء وغير الأجلاء. واضح إن شاء الله؟ زين. وأما الحكم بالبولية، الآن الشيخ يريد يتعرض بهذه النقطة إلى مسألة الاستبراء. لو نجي نقرأ المتن المتعلق بهاي النقطة، يقول المتن اللي هترجعونه بالبداية، والبلل
تفضل
أنا طون كتاب جديد وما أجيبه وياه. زين، يلا ماكو مشكلة. النقطة السابعة، الشيخ متعرض لهاي النقاط. يقول احنا بينا رجاء هاي النقطة مهمة، ان الفارق بين موضع الغائط وموضع البول، ان موضع البول لا بد من غسله بالماء، وموضع الغائط الإمام ماذا عبر؟ ويجزيك منه الاستنجاء بثلاث أحجار. السؤال هنا، هل يتعين قلع النجاسة بخصوص الأحجار أم بكل قالع للنجاسة؟ لاحظ هذه القضية، يعني هل يحمل الأحجار على الموضوعية ولا يجزى غيره، أم هي لا من باب المثال، إذ المطلب إذ الشيء الذي نريده تنقية المحل، وهذه التنقية كما تحصل بالأحجار قد تحصل بغير الأحجار، بخشبة، بقطعة من القماش، وهل مجربة. هذا بحث مهم، انه الحمل يسمونه على المثالية، يعني احنا الان نريد ان نحمل الاحجار كطريق لتنقية المحل وليس من باب الموضوعية. اذا حملت الاحجار في لسان الرواية على انها موضوع وما به يحصل الشيء، فلا يقوم مقام الأحجار أي شيء، وأما إذا حملت الأحجار على أنها طريق لتنقية المحل وذكر الأحجار باعتبار الوسيلة المتعارفة في ذلك الوقت، والوسيلة ماكو تبليغ، الوسيلة البارزة في ذلك الوقت، فيحمل الأحجار في الرواية على المثالية، أو نحبر عنها بتعبير آخر على الطريقية، هي طريق لتنقية المحل. فإذا هي طريق لتنقية المحل كما تحصل التنقية بالأحجار تحصل بغيره. زين، وهذا لا تتصورون البحث هالقد بسيط، خلاص احنا نحتاج نتوقف عند هذا الكلام، انه ما هو الاصل حينما يرد عنوان في لسان الدليل؟ هل الاصل الموضوعية ام الاصل الطريقية؟ مقتضى الاصل، احنا مو نريد الاصل يعني العملي، اصل لفظي، مقتضى الاصل ما هو؟ واذا قلنا مقتضى الاصل الموضوعية ما هو الدليل عليه؟ هذا واحد. وإذا نريد نرفع اليد عن مقتضى الأصل، ما هي القرينة على الرفع؟ زين مولانا، أعتقد هذا بحث جدير أنه نتوقف عنده إن شاء الله إلى غد، نبين ما معنى الموضوعية وما معنى الطريقية في لسان الروايات، ولماذا صار مقتضى الأصل الموضوعية، وما هي القرائن التي ترفع اليد عن مقتضى الأصل من الموضوعية إلى الطريقية. إلى غد، الحمد لله رب العالمين. صور بينا ابو المعاش جبنا
شكلك.